بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سورة المسد. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة مكية باتفاق، وآياتها خمس، وفيها الإخبار عن هذا الشقي وأن مصيره النار، أعني أبا لهب وكذلك امرأته، فإن سبيلها ومصيرها هو سبيل زوجها ومصيره إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه السورة ذات سبب نزول، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى البطحاء شمالي مكة، وصعد الصفا، ثم جعل يقول: وصباحاه وصباحاه. وهذه الكلمة تقال عند هجوم العدو صباحا. فأقبلت إليه قريش، ولما اجتمعوا حوله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أني حدثتكم أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبادر أبو لهب وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا لخسران هذا الشقي وسوء مصيره. وقوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، هذا من الافتتاحات المؤذنة بمضمون السورة، فيعد من المطالع الممدوحة عند البلغاء، ففيه حسن افتتاح، ويسميه أهل البديع براعة الاستهلال. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. التباب والتتبيب هو الخسار والهلاك، كما قال الله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى: وما زادوهم غير تتبيب. فقوله تبت أي خسرت وهلكت يدا أبي لهب. أسند التباب إلى اليدين لأن غالب الفعل إنما يكون بهما، ولهذا يقال: يداك أوكتا. قال الله عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم. وهنا قال: تبت يدا أبي لهب، وليس المراد أن التباب هنا خاص باليدين، بل تب هو كله وخسر. فالتعبير عن اليدين يراد به الذات جملة، والمعنى خسر وهلك وشقي. وقوله وتب، هذه واو الحال، أي والحال أنه تب وخسر. وفي قراءة عبد الله وقد تب، وقد تب، فهذا يؤكد أن المراد وقوع التباب حقا. وقوله تبت يدا أبي لهب، هذا يحتمل أن يكون دعاء من الله عز وجل، وليس دعاؤه تعالى كدعاء المخلوقين، بل دعاؤه تعالى محقق موجبه. ولهذا قيل إنه خبر، قيل إنه خبر، فسياني إن قيل إنه دعاء أو قيل إنه خبر، فالمؤدى واحد، لأن دعاء الله نافذ. ولهذا قال وتب، فهذا إخبار بحصول التباب. وهذا ما وقع فعلا، فإن هذا الشقي خسر الدنيا والآخرة، فلم يلبث أن قتل بالطاعون، وقيل إنه ضرب قبل هذا برمح فأثر فيه فأصيب بالعدسة، ومات كافرا. فكانت هذه السورة من أكبر المعجزات الدالة على صدق الرسالة وعلى صحة الوحي وأنه من الله عز وجل. وانظر في جماعات كثيرة من المشركين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيهم قرآن، بل أسلموا. وأما هذا الشقي فإنه نزل القرآن بشأنه مخبرا عن تبابه وهلاكه، فوقع الأمر كما أخبر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. ولا شك أن إيذاء أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيذاء عظيما، حتى إنه كان يتبعه في المجامع وفي الأسواق، ويتبع يعدو خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو يقول لا تصدقوه إنه كذاب وغاو. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بأسانيد صحيحة عن غير واحد، منهم ربيعة بن عباد الديلي قال كنا نرى أبا لهب في سوق عكاظ وهو يعدو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوه إنه غاو، ولا يصدنكم عن آلهتكم إنه كذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يفر منه. قال ربيعة وكان أبو لهب ذا غديرتين أحمر الوجه وضيئا لم نر أجمل منه، وكنا ونحن غلمان نتبعه. هذا في سوق عكاظ. أيضا وروى الإمام أحمد عن ربيعة ابن عباد نفسه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز والناس مجتمعون حوله، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب خلفه يقول: لا تصدقوه إنه صابئ إنه كذاب. إذن كان هذا الرجل مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه كان عمه عليه الصلاة والسلام. ففي الوقت الذي يراد منه نصرة ابن أخيه إذا به ينقلب أكبر عدو له. والنبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أعمام: عمان كافران وعمان مسلمان. فأما العمان الكافران فهما أبو لهب وأبو طالب، وأحدهما أشقى من الآخر وهو أبو لهب. وأما العمان المسلمان فهما العباس وحمزة، وأفضلهما حمزة رضي الله عنه، فإنه سيد الشهداء رضي الله عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب اسمه لا عبد العزة، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. وكنيته أبو لهب، لكنها كنية يراد بها اللقب، كنية يراد بها اللقب. ما الدليل على أنها كنية يراد بها اللقب؟ ها، معناها أنها أضيفت إلى غير ذي العقول، أنها أضيفت إلى غير ذي العقول، لأنها لو أضيفت إلى اسم رجل لكانت كنية، فلما أضيفت إلى غير ذي العقول علم أن هذه الكنية لقب. وكان يلقب أبا لهب لحمرة ظاهرة تعلو وجهه وخديه، ولكن صار هنا تناسب بين هذا اللقب وبين مآل هذا الخاسر وهو النار، صار هنالك تناسب. ولم يدعى في القرآن باسمه، هنا لم يسمى باسمه لأمور، منها أنه معبد لغير الله، لأن العزى صنم كان يعبد في الجاهلية، فلم يكن بعد حسنا أن يذكر هذا الاسم المعبد لغير الله في القرآن. وثانيا أن في دعائه أو في ذكره بكنيته ولقبه تقليل من شأنه، لأن الاسم عند العرب أشرف من الكنية، فهو مقدم على الكنية. قال القرطبي رحمه الله: ولهذا فإن الله عز وجل له أسماء ولم يتكن بكنية تبارك وتعالى. وثالثا وقوع التناسب بين هذا اللقب وبين مآله وهو النار ذات اللهب، النار ذات اللهب. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه، ما هذه يحتمل أن تكون نافية، أي لم يغني عنه ماله وكان ذا مال، وكان ذا مال، حتى إنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار عن ذكر النار قال سأفتدي منها بمالي. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله، لم يغني عنه ماله، يعني لم يدفع عنه هذا التباب والخسار في الدنيا والآخرة، وما كسب، أي والذي كسبه، والكسب هنا يراد به الولد، يراد به الولد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، خرجه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها. والقول بأن الكسب هنا هو المال غير جيد، لماذا؟ نعم، يؤدي إلى التكرار. نعم، وما كسب، ويحتمل أن تكون ما هنا ما كسب اسما موصولا، لا في ما كسب أي والذي كسب، لم يغني عنه ماله ولا الذي كسب أيضا، ويحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى لم يغني عنه ماله وكسبه، هذا ما يتعلق بما الثانية. وما الأولى قلنا يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون نعم اسم استفهام، أي شيء أغنى عنه ماله، وهذا استفهام بمعنى الإنكار فيؤول إلى النفي أيضا، لأن الإنكار نفي والمعنى لم يغن عنه شيئا هذا المال ولا الولد. وذكروا أنه كان ذا ولد، يعني أن أولاده كثير، فنفى الله عز وجل أن ينفعه ماله وولده. قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، هذا كالتأكيد لما مضى وبيان والتصريح بالمصير، سيصلى نارا، سيصلى يعني سيذوق نارا، وهذا التنكير للتعظيم، يعني نارا عظيمة أعظم من أن توصف، فكل ما وصف كل ما وصفت به النار فحالها أعظم من هذا الوصف. سيصلى، والسين هنا حرف استقبال يراد به التأكيد، سيصلى نارا ذات لهب، يعني ذات اشتعال وتوقد، وهذا أيضا تأكيد للنار، لأن من المعلوم أن النار ذات لهب. كما قال الله عز وجل نار الله الموقدة، فالموقدة تأكيد للنار، لأن النار وصفها أنها موقدة فهي ذات إيقاد. سيصلى نارا ذات لهب، وقوله ذات لهب مع قوله أبي لهب جناس تام، جناس تام، وهذا يدل على التناسب الذي ذكرناه لك بين هذا اللقب الذي اختاره الله عز وجل للإخبار عنه مع مصيره السيء. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، أيضا امرأته ستصلى نارا ذات لهب، وامرأته بالرفع عطف على ماذا؟ ها؟ عطف على الضمير. إيه نعم، في سيصلى، عطف على الضمير في سيصلى، سيصلى هو، وإذا امرأته ستصلى. وامرأته أي زوجه، فيطلق على الزوج امرأة كما قال الله عز وجل وامرأته قائمة، وقال تعالى إلا امرأتك، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز يعني زوجه، وهنا قال وامرأته. وامرأة أبي لهب هي أم جميل بنت حرب واسمها أروى، وهي أخت أبي سفيان، وكانت أيضا شديدة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بذيئة اللسان، وبلغ الأمر بها وأذاها أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليعثر به، ولهذا قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، فالحطب هذا كانت تضعه في طريقه عليه الصلاة والسلام. وقوله حمالة بالنصب هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الجمهور حمالة الحطب، وقوله تعالى حمالة الحطب بالنصب منصوب على ماذا؟ على الذم، على الذم، وهنالك نصب على المدح ولا لا؟ ها؟ ورفع ما، وما في نصب على المدح؟ اي نعم، ايه فيه نصب للذم ونصب على المدح. المدح مثل ماذا؟ والمقيمين الصلاة في سورة النساء، أي أمدح. طيب حمالة الحطب، روى أهل السير أنها لما بلغها خبر هذه السورة التي نزلت بشأنها وزوجها وجعل المؤمنون يتلوها، جاءت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق قريش، فلقيته عليه الصلاة والسلام جالسا مع أبي بكر، ولكن الله أعمى بصرها فلم تر إلا أبا بكر، وكان بيدها حجارة، فقالت أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ أما والله لو رأيته لضربت فاه بهذه الحجارة، فقد بلغني أنه هجاني. ثم قالت أما علمت أني شاعرة مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، وقد صرف الله هذه المرأة عن أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما هجت مذمما ولم تهجو محمدا، وهذا ما وقع لغيرها أيضا من المشركين، فإنهم كانوا يشتمونه ويسمونه مذمما، ولكن هذا لا يقع عليه عليه الصلاة والسلام بل على من سموا. قال تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي في رقبتها حبل، الحبل معروف بمسد من بيانية تبين هذا الحبل وصفته، والمسد هو الليف المفتول فتلا شديدا، المفتول فتلا شديدا. وروى ابن جرير عن مجاهد أن المسد هنا هو الحديد، وروى أيضا ابن جرير عن قتادة أن المسد هو الودع والمراد به الخرز، أي في جيدها حبل من مسد، وهذا في النار حيث تجر به، حيث تجر به. قال ابن جرير والصواب أن الحبل أنه حبل من هذه الأنواع كلها، من هذه الأنواع كلها تجر به في النار، فهو من ليف مشدود ومن خرز ومن حديد، أو تارة تجر بحبل من ليف، وتارة تجر بحبل من حديد، وتارة تجر بحبل من خرز. وهذا على طريقة ابن جرير في التعميم، فإنه رحمه الله إذا كثرت الأقوال في تفسير اللفظة أو التركيب ولم يكن بينها تعارض قال يحمل عليها اللفظ كلها. لماذا؟ أي نعم، ليس هنالك دليل، وأيضا لإعمال الأقوال كلها، وثالثا أي نعم توسيع دلالات القرآن، توسيع دلالات القرآن، كما نبه على ذلك ابن عاشور رحمه الله في مقدمة تفسيره، لأن القرآن مطلوب توسيع دلالاته وحمله على أكبر المحامل من المعاني إذا كان اللفظ يحتملها. قال تعالى في جيدها حبل من مسد، فهذه السورة أخبرت عن المصير السيء المحتوم لهذا الشقي ولزوجته، وهذه السورة فيها كما قال بعض العلماء فيها رفع التكليف عن هذا الرجل، وأنه بالإخبار عن شقائه أنه غير مكلف بالإيمان، لأن الله قطع بذلك، وهذا أحسن من القول بأنه من التكليف بما لا يطاق، حيث قال بعض أهل العلم وذكر ذلك الطوفي أنه من باب التكليف بما لا يطاق، حيث كلف أبو لهب بالإيمان بأنه لا يؤمن، كلف بالإيمان أنه لا يؤمن، والتكليف بما لا يطاق ممنوع في الشرع، بل نقول إنه من باب رفع التكليف انتهى أمره، حيث وقع الخبر من الله عز وجل بشقائه. وفي هذه السورة من الفوائد أن نسب الإنسان وإن علا فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بل إن فعل القبيح من ذي الشرف أقبح منه عند غيره، كما قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وفيها أيضا من الفوائد تكنية الكافر حتى على القول بأنه لقب، وفي البخاري باب تكنية الكافر، والله أعلم. أعرب والتاء حرف ماذا؟ أي نعم يدا نعم وتب الواو نعم وتب نعم الملك لا ما أغنى عنه عنه الهاء في عنه لا في محل جر عن في محل جر عن بعن وماله ما أغنى فاعل والهاء طيب وفيه وجه آخر في ما قلنا إيه نعم ما اسم استفهام ما إعرابها إيه نعم مفعول به إيه نعم يعني في محل نصب مفعول به ما نعم إيه نعم ما أغنى عنه ماله نعم نعم إيه طيب وإذا كانت مصدرية ما أغنى عنه ماله وكسبه إيه نعم عطف على الفاعل طيب أعرب ابن خالويه ما الاستفهامية بأنها مبتدأ وضعف ذلك ابن هشام قال هذا وجه ضعيف بل إما أن تعرب مفعولا به وقدم لأن للاستفهام الصدارة أو تعرب مفعولا مطلقا أي إغناء أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب والسين إيه نعم حرف استقبال لا محل من الإعراب نعم ذكر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره أن ذا يستعمل في الأمور ذات الشأن وعلى كلامه ينسحب على ذات يقال فلان ذو مال وذو علم أبلغ من قولهم إيه نعم وأبلغ من قولهم فلان مثر أو عالم قاله في تفسيره في مواضع أخرى ليس عند هذه السورة في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب ها نعم ها حالية لا ما عاطفة هي لا أحسن أن تقول معطوفة على الضمير المستتر في سيصلى امرأته عطف على الضمير المستتر في سيصلى نعم لا كمل يا شيخ في جيده إيه إلى الأحسن في إعرابها أن نقول إيه نعم في جيدها خبر مقدم وحبل مبتدأ مؤخر ومن مسد صفة لحبل نعرب في جيدها صفة على قراءة الجمهور إيه نعم لو مشينا على قراءة الجمهور حمالة جيد لا إيه نعم لقلنا هذه صفة ثانية لقلنا إنها صفة ثانية هذا أجود أما وقد مشينا على قراءتنا قراءة عاصم وأن حمالة منصوب فالأولى أن نعرب في جيدها كما قلنا خبرا مقدما وحبل مبتدأ مؤخرا هذا أولى والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد